على شفيك حليف الفضل والوادم تعرفه.
الثامنة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا خالد العبد الله يحييكم في أولى نشرة إخبارية لهذا الصباح، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. طهران تجدد رفضها إجراء مفاوضات بشأن ملفها النووي، وتقول إن أمريكا تريد عبر الضغوط أن تحصل على امتيازات جديدة. القوات اليمنية تسيطر على منطقة العطيف بصرواح وتواصل التقدم صوب مأرب. وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية حماس تعلن إسقاط طائرة مسيرة الاحتلال في سماء قطاع غزة. سعدتم صباحا أيها الأحبة، وإليكم تفاصيل النشرة. قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن الإدارة الأمريكية تريد الحصول على امتيازات جديدة من طهران من خلال ممارسة الضغوط عليها. ظريف في مقابلة مع صحيفة بوليتيكو الأمريكية اعتبر أن السبب في رفض إيران الحوار مع أمريكا هو أنه تم التفاوض سابقا حول الاتفاق النووي، ولم تحدث قضية جديدة تتطلب الحوار بين الجانبين. وأضاف ظريف أن لدينا اتفاق قد أجرينا بشأنه مفاوضات مع نفس الأشخاص الموجودين حاليا في البيت الأبيض والخارجية الأمريكية. هذا واعتبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أنه من الضروري أن تتخذ الأمة الإسلامية موقفا موحدا في مواجهة الإسلامفوبيا، لا سيما ضد إجراءات مثل حظر السفر والرموز الإسلامية. وفي اجتماع منظمة التعاون الإسلامي لمناقشة قضية الإسلامفوبيا في نيويورك، أكد ظريف ضرورة تكريس التعايش السلمي وتشجيع الحوار بين الأديان والثقافات كآليات فعالة لمكافحة جميع أشكال العنصرية، معتبرا أن الاتجاه المتزايد للتعصب وعدم التسامح تجاه الإسلام والمسلمين في أجزاء مختلفة من العالم يمثل تحديا مثيرا للقلق. كتب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني في تغريدة له أنه لن يحدث أي تغيير ما لم تتخذ الولايات المتحدة إجراء مؤثرا لرفع الحظر، قائلا أن المأزق الحالي ليس تكتيكيا أو داخليا ولكنه متعلق باستراتيجية الغرب المخادعة. وردا على تصريحات أدلى بها وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، قال شمخاني إذا لم يتم اتخاذ إجراء فعال لرفع الحظر الجائر عن إيران فلن يحدث أي تغيير. وكان وزير الخارجية الفرنسي لودريان قد قال أمس أن الجهود الرامية لإحياء المحادثات النووية الإيرانية تواجه صعوبات بسبب مشكلات تكتيكية والوضع الداخلي في إيران قبيل الانتخابات الرئاسية هناك. وجه الرئيس اللبناني العماد ميشيل دعوة إلى رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري لتأليف الحكومة فورا وفق الآلية والمعايير الدستورية المعتمدة في تأليف الحكومات من دون تحجج أو تأخير. الرئيس اللبناني أكد في خطاب متلفز بأنه في حال وجد رئيس الحكومة المكلف نفسه في عجز عن التأليف وترأس حكومة إنقاذ وطني فعليه أن يفسح المجال أمام كل قادر على التأليف، مشددا أنه لا فائدة من المناصب وتقاذف المسؤوليات وأن انهيار الوطن أصبح الشعب أسير اليأس والإحباط حيث لا مفر له سوى الغضب. هذا ويشهد لبنان أزمة في الوقود والمحروقات وفقدان مواد غذائية وارتفاعا في الأسعار، وذلك بفعل العقوبات الأمريكية الظالمة وغياب المعالجة الحكومية المطلوبة في ظل مراوحة في ملف تشكيل حكومة المرتقبة. المزيد في التقرير التالي.
لرتل من السيارات التي تنتظر دورها للحصول على المحروقات، فيما محطات أخرى رفعت خراطيمها بعد ارتفاع سعر الصفيحة إلى 40,000 ونفاذ مخزونها.
حسب ما بفيد حاكم مصرف لبنان وكذا أنه ما بقى معه مصاري يدعم، وفي تأخير بفتح الاعتمادات. يعني أي شركة عم تقدم بدها تفتح اعتماد تستورد عم يقعد بالاعتماد ببصرف لبنان بين الأسبوعين والشهر والشهر ونص.
في مشهد انعكس مشهد سعر ارتفاع صرف الدولار على بقية القطاعات وخاصة الغذائية التي فرغت واجهاتها من المواد المدعومة، والارتفاع الجنوني لباقي المواد المستوردة.
نحن كل يوم عم نجي من 9 الصبح بنضلنا نبرم من سوبر ماركت للتاني لحتى نلاقي شيء مدعوم. هيدي رفوف كلها فاضية. عندي ولد عمره 4 سنين كل يوم دور له عنيده، بروح لبرا صار حقه 90,000 كيس النيدو.
فيما لجأت مؤسسات تجارية أخرى إلى الإقفال للحد من خسائرها وسط صرخة المواطن واتهام الإدارة الأمريكية بتدمير اقتصاد لبنان.
السياسة الأمريكية مع سياسة رياض سلامة بلبنان هي اللي عم تعمل الأزمة، زائد الصرافين وما لف لفهم، هي اللي عم تعمل هذا القهر الاقتصادي على البلد.
المعنيون في الشأن السياسي والقطاعات الحيوية عزوا الأسباب إلى عدم استقرار سعر الصرف وامتناع الشركات الكبيرة من تسليم المواد المطلوبة، هذا بالإضافة إلى عدم قيام حكومة تصريف الأعمال بسبب ضيق هامشها الدستوري والمراوحة في تشكيل حكومة جديدة.
عدم وجود حكومة فاعلة وقادرة على مواجهة هذه الأزمة يضعف من حدة هذه الأزمة، خاصة وأنه هنالك حكومة تصريف أعمال لا تقوم بواجبها.
يشار إلى أن المساعي الرامية لتشكيل حكومة جديدة تتصدى للأزمة الاقتصادية والمالية ما زالت تصطدم بتباين بين الفريق المعني بتأليفها، وسط آمال أن يحدث مشهد الشارع المحتج وقطع الطرقات وانهيار العملة الوطنية ثغرة في جدار جمود الحكومة المرتقبة ليكون الجميع أمام مسؤولياتهم الوطنية كما تقول الأوساط المراقبة.
غياب المعالجات المطلوبة للأزمة الاقتصادية في لبنان وعدم تشكيل حكومة بالإضافة إلى الضغوطات الأمريكية جعلت من المواطن اللبناني ضحية كل هذه المشهدية، ليبقى المشهد متعلق بما ستؤول إليه المعالجات المطلوبة.
أفادت مصادر القوات اليمنية المشتركة أنها سيطرت على منطقة العطيف بصرواح مأرب، مؤكدة أن المعارك تتجه نحو منطقة إيدات الراء الغربية. وأكدت المصادر أن منطقة العطيف بصرواح مأرب من الخطوط الأمامية غربا باتجاه مدينة مأرب شمالية شرق اليمن، مشيرة إلى سقوط العديد من القتلى والجرحى في صفوف قوات هادي والتحالف خلال المواجهات الأخيرة، فيما تتواصل المعارك في جبهة جبل البلق الشمالية المطل على سد مأرب بصرواح مأرب. تواصل قوات تحالف العدوان السعودي انتهاكاتها بحق اليمنيين باستمرارها احتجاز ومنع دخول المشتقات النفطية والوقود واتخاذها أداة للضغط باتجاه تحقيق أهدافها، الأمر الذي يعد جريمة وتواطؤا فاضحا بحسب المراقبين، خاصة بعد تفتيش السفن ومنحها تصاريح الدخول من الأمم المتحدة. المزيد من التفاصيل في هذا التقرير.
تواصل قوى تحالف العدوان السعودي انتهاكاتها بحق اليمنيين باستمرار احتجاز ومنع دخول المشتقات النفطية والوقود واتخاذها أداة للضغط باتجاه تحقيق أهدافها، الأمر الذي يعد جريمة وتواطؤا فاضحا حسب مراقبون، خاصة بعد تفتيش السفن ومنحها تصاريح الدخول من الأمم المتحدة.
نحن مقبلون على كارثة إنسانية هي الأشد منذ بداية العدوان، وذلك بسبب أن الأمم المتحدة وكذلك تحالف العدوان وعلى رأس أمريكا اليوم نراهم يفتعلون هذه الأزمة من أجل التفاوض عليها واستغلالها للحصول على مكاسب سياسية.
أثار وتداعيات أزمة المحروقات بلغت أقصاها على الوضع الإنساني والاقتصادي، حيث توقفت العديد من القطاعات التجارية والحيوية، إضافة إلى تعقيدات كبيرة تواجه القطاع الصحي وسط تحذيرات من توقف الحركة بمطار صنعاء الدولي وعدم استقبال الرحلات الأممية والإغاثية نتيجة نفاذ المشتقات النفطية الأساسية والاحتياطية والطارئة فيه.
المطار معرض للخروج عن الجاهزية في أي وقت بسبب نفاذ المشتقات النفطية، ولم يعد يتوفر لدينا أي مخزون احتياطي. يعني لنا أكثر من شهرين ونحن نستخدم المخزون الاحتياطي. لابد أن يكون هناك تعاون من هذه المنظمات والضغط على تحالف العدوان السماح بدخول السفن وتوفير المشتقات النفطية، ما لم فإن المطار سوف يخرج عن الجاهزية.
تعسف كبير يعانيه التجار بسبب احتجاز بواخرهم النفطية وخسارات مالية تفوق 34 مليون دولار غرامات تأخير السفن في المنافذ حسب شركة النفط اليمنية التي تحمل الأمم المتحدة المسؤولية جراء صمتها عن استمرار أعمال القرصنة البحرية واحتجاز سفن الوقود دون مبرر. تعنت تتباهى به قوى العدوان باحتجاز 14 سفينة نفطية لتستلذ معاناة اليمنيين وتضاعف الكارثة الإنسانية في البلاد مع شرعنة أممية لاستمرار الحصار والمتاجرة بأزمة شعب كامل.
أعلن الجيش العراقي إحباط التسلل لتنظيم داعش جنوب العاصمة بغداد بعد اشتباكات انتهت بمقتل أحد الإرهابيين وفرار اثنين منهم. وفي شمال العاصمة أفاد مصدر أمني بأن كمينا نصبته القوات الأمنية بمشاركة الحشد العشائري وطيران الجيش العراقي أسفر عن مقتل اثنين من الدواعش. كما تمكن الحشد الشعبي من قتل عنصرين من فلول داعش في بستان الطوبي بمنطقة الطارمية شمال بغداد، فيما يواصل الحشد عملية ثأر الشهداء لتطهير مناطق شمال ناحية جلولاء في ديالة بالكامل. أكدت مصادر الفصائل الفلسطينية إسقاط حركة المقاومة الإسلامية حماس طائرة مسيرة تابعة لجيش الاحتلال شرق المحافظة الوسطى في قطاع غزة. وقالت المصادر أن عناصر المقاومة تمكنوا من إسقاط طائرة مسيرة من نوع كواد كوبتر شرق المحافظة الوسطى بعد دخولها أجواء غزة. يشار إلى أن الاحتلال يستخدم الطائرات المسيرة لجمع المعلومات عن أماكن وعناصر المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة وتتبع تحركاتها. شن رئيس الأمريكي جو بايدن هجوم على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين متهما إياه بالتأثير في الانتخابات الرئاسة الأمريكية لصالح دونالد ترامب. وردت موسكو على تقرير الاستخبارات الأمريكية بأنها اتهامات ومزاعم لا أصل لها. التفاصيل في التقرير التالي.
العلاقات الروسية الأمريكية حرب باردة تنسف حلم إنهاء الجمود السياسي، هكذا يتجه المشهد لمفترق طرق يعزز الصراع بين القطبين الروسي والأمريكي على الساحة الدولية، مع إشهار الرئيس الأمريكي جو بايدن سلاح التصريحات في وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين متهما إياه بالتدخل في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2020 لصالح دونالد ترامب، معتبرا أنه سيواجه عواقب توجيه جهود ترمي للتأثير على الانتخابات.
سيدفع الثمن، لقد تحدثنا طويلا أنا وهو، وعندما بدأت المحادثة قلت أنا أعرفك وأنت تعرفني، إذا ثبت حدوث ذلك فكن مستعدا.
أنت تعرف بوتين؟ هل تعتقد أنه قاتل؟
أعتقد ذلك.
موسكو اعتبرت هذا التهجم على بوتين يعني بالتالي مهاجمة روسيا. واعتبر رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين أن التصريحات الأمريكية هستيريا ناجمة عن العجز.
لا أساس لهذه المزاعم، إنها لا تستند لأي دليل وستلحق المزيد من الضرر بالعلاقات الثنائية.
وقال الكريملين إن روسيا تتخذ جميع الإجراءات الضرورية لإعداد نفسها لعقوبات أمريكية جديدة من المتوقع فرضها عقب نشر تقرير للمخابرات الأمريكية من 15 صفحة الثلاثاء يتهم موسكو بالتدخل السياسي. وفي سلسلة المواقف قالت السفارة الروسية في الولايات المتحدة في بيان على فيسبوك إن الوثيقة التي أعدتها المخابرات الأمريكية مجموعة أخرى من اتهامات لا أساس لها بالتدخل في العمليات السياسية الأمريكية الداخلية، وإن استنتاجات التقرير لم تتضمن حقائق أو أدلة محددة تؤكد مثل هذه الادعاءات، متهمة واشنطن بالسعي لتشويه صورة روسيا وتحميل آخرين المسؤولية عن مشاكلها الداخلية.
وصلنا إلى ختام النشر والعناوين الرئيسية. طهران تجدد رفضها إجراء مفاوضات بشأن ملفها النووي، وتقول أن أمريكا تريد عبر الهبوط أن تحصل على امتيازات جديدة. القوات اليمنية تسيطر على منطقة العطيف بصرواح وتواصل التقدم صوب مأرب. حركة المقاومة الإسلامية حماس تعلن إسقاط طائرة مسيرة الاحتلال في سماء قطاع غزة. شكرا لكم تبع المتابعة والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
روح الله سيرة ومسيرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحيانا القلبية الخالصة وأطيب أمانينا تقبلوها منا، ونحن نعاود اللقاء بكم عند جولة أخرى بين رحاب شخصية مفجر الثورة الإسلامية الإمام الخميني رحمه الله، حيث سنتواصل معكم في حلقتنا لهذا الأسبوع مع خصوصياته الأخلاقية في التدريس وطبيعة تعامله مع تلاميذه. كونوا معنا.
أيها الأطائب، كان الإمام الخميني قدس سره من العلماء القلائل الذين كانوا يشجعون الطلاب الشباب على نقد أفكاره، ولم يكن ينزعج من نقد آرائه خلافا لبعض العلماء والمدرسين، بل وكان يشجع الطلاب على التمتع بالفكر النقدي وعدم الانفعال أمام العلماء الكبار، وينقل حجة الإسلام محمد رضا ناصري في هذا المجال قائلا:
كان الإمام يتحقق كثيرا بشأن محاضرات المرحوم الشيخ محمد حسين كمباني في الأصول، لأن محاضراته كانت تتخللها الفلسفة والمواضيع الفقهية، وكان يشرح المسائل بشكل كامل، وكان ينوه مرارا إلى أن المكانة السامية للعلماء الكبار لا ينبغي أن تمنعنا من الفهم. فرغم أن كلام العالم الكبير كبير، ولكن عليكم أن تستخدموا فهمكم وتفكيركم.
وفي نفس الوقت مستمعين الكرام، في نفس الوقت الذي كان فيها الإمام الخميني رحمه الله يولي الاحترام الكبير إلى الشخصيات العلمية، لكنه كان يطرح دائما في خلال النقاشات العلمية الكثير من التحديات في مواجهة تفكير العلماء الكبار، كما كان يدعو الطلبة إلى التحلي بالشجاعة في مواجهة تفكير كبار العلماء. ينقل لنا آية الله أبو القاسم خزعلي بشأن هذه الخصوصية قائلا:
كان الإمام يناطح في دروسه كبار العلماء الذين كانوا على مر القرون قد بلغوا بالفكر إلى الذروة، وكان متمكنا من ذلك بالفعل، وكان تلاميذنا وزملاؤنا يتغذون من دروسه ويعززون خلفيتهم العلمية. وفي نفس الوقت الذي كان فيه يبارز كبار العلماء، كان يقول من أجل خلق الشجاعة لدى التلاميذ: أنتم تسمعون كلامي، ولكن لا تتلقوه على أن الأخذ به تعبد، بل تفكروا واستدلوا. عليكم أن تحرروا فكركم خلال النقاش، وأن لا تقولوا إن الأستاذ قال كذا وكذا، فليقل الأستاذ، ولكن عليكم أن تشغلوا فكركم.
وكان قدس سره الشريف يبدي رد فعله إزاء الطلاب الذين لم يكونوا يدخلون في النقاشات العلمية لأي سبب من الأسباب ويجلسون صامتين. كان يقول: نحن هنا لسنا في مجلس وعظ، وخطابة وتعزية كي تلوذوا بالصمت ولا تشتركوا في النقاشات، وبذلك كان يحول حلقاته التدريسية إلى موضع للنقاش العلمي. وينقل حجة الإسلام مصطفى زماني في هذا الصدد يقول:
جرت العادة على أن المنبري حينما يجلس على المنبر فإن على الحاضرين أن يلوذوا كلهم بالصمت وأن يصغوا، ولكن الأمر ليس كذلك في دروس الاجتهاد. يجب أن تكون الساحة مفتوحة أمام التلميذ بحيث يطرح كل ما يتبادر إلى ذهنه من أسئلة. وقد حدث عدة مرات أن كان تلاميذ الإمام لا يطرحون الأسئلة خلال الدرس، وكان الإمام يقول لهم من أجل تشجيعهم على البحث والاجتهاد إن حلقتنا ليس بمجلس قراءة للتعازي، لماذا لا تشكلون ولا تعترضون على المواضيع التي أطرحها؟
كما يقول آية الله محمد رضا توسلي في هذا المجال:
أشكل أحد الأشخاص ذات يوم خلال درس الإمام فقال هنا مجلس درس ونقاش وليس مجلس وعظ وخطابة، لماذا أنتم ساكتون ولا تتكلمون؟
روح الله سيرة ومسيرة، برنامج يستعرض لنا أفكار الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه على الصعيدين النظري والعملي في مجال التنظير للثورة الإسلامية وتقديم الأطروحات العملية لمسيرتها وطبيعة تعاملها مع مفردات الواقع في المجالين السياسي والاجتماعي. روح الله سيرة ومسيرة.
نحييكم من جديد أعزائنا الكرام، أهلا بكم وأنتم تتابعون برنامج روح الله سيرة ومسيرة من طهران. أعزائنا الكرام، كانت خصوصيات الإمام الخميني رحمه الله فيما يتعلق بالتدريس قد أدت إلى أن تكون حلقاته التدريسية مفعمة بالحيوية والنشاط. وينقل حجة الإسلام السيد مهدي يثربي مؤكدا أن الأصوات كانت تتعالى في حلقات الإمام رحمة الله عليه بالنقاش.
كانت حلقات الإمام التدريسية في مرحلة الخارج تقام في أحد المساجد القريبة من الصحن، ولم يكن للإمام سوى عدد محدود من الطلاب. وأنا أذكر جيدا أن المرحوم الأستاذ الشهيد مطهري والشهيد بهشتي وعددا آخر كانوا يشاركون في ذلك الدرس، وعندما كنا نمر من هناك كان صوت النقاش عاليا وكان التلاميذ يحملون روح الاعتراض، وأما الإمام الذي كان أستاذا فاضلا فقد كان يجيبهم.
نعم أحبتنا الأفاضل، وكان من بين إبداعات الإمام وابتكاراته في التدريس تحطيم قبح نقد الشخصيات ومواجهة عبادة الشخصيات وتقديسها. وينقل آية الله عباس علي عميد زنجاني حول هذا الموضوع قائلا:
كان نقد الفقه من بين الجوانب التي كان الإمام يطرحها في النجف، وكانت تمثل ظاهرة جديدة، وكانت الشخصيات تتمتع في النجف بقيمة كبيرة في العادة، أي إن الشخصية هي التي كانت تطرح في البدء ثم يأتي دور الأدلة، ولكن الإمام حطم هذا السد، وكان الكثير من الفضلاء يتعجبون لأن الإمام كان يصغي إلى كلامهم بدقة ويجيبهم، في حين إن أي شخص لم يكن الأمر هكذا في بعض من الدروس التي كنا نحضرها، ولم يكن الأمر متاحا أن يطرح أحد إشكالا بحجة أن وقت الدرس مشترك وأنه ملك للجميع. وهذا يعني أن التفكير الحر والمفتوح كان على غير ما كان عليه الإمام.
أعزائنا الأفاضل، وفي نفس الوقت الذي كان فيه الإمام رحمة الله عليه يولي الأهمية لحضور التلاميذ الفاعل وذي الطابع النقدي في الحلقات التدريسية، فإنه لم يكن يسمح للأشخاص الذين كانوا يهدرون وقت التدريس في النقاشات التي لم يكن من ورائها طائل وكانوا يتسببون في هدر الوقت بأن يحولوا الصف إلى ساحة لتفاخرهم واستعراض أنفسهم. وكان الإمام الخميني يجيب هؤلاء الأشخاص بأن الصف الدراسي ليس ساحة لإنشاد التعازي والمراثي، وبذلك كان يحافظ على قيمة الدرس ومكانته.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، كل الشكر والتقدير لكم على طيب المتابعة، وكونوا بالانتظار حتى حلقتنا المقبلة من برنامجكم روح الله سيرة ومسيرة، كي نستكمل استعراض خصوصيات مؤسس الجمهورية الإسلامية الإمام الخميني قدس سره في مختلف المجالات. حتى ذلك الحين في أمان الله،
نشكركم على طيب المتابعة والإصغاء. إلى اللقاء.
أنت لنا، أنت لنا يا سيدي حبل متين، رافع على جبل العلا علم الحسين، علم الحسين. نجدد الأيام ونرفع الأعلام ونملأ الأصوات من روح اليقين.
أنت لنا، أنت لنا يا سيدي حق متين.
زينب هذا ابو الغيره كفي ليش، هذا البطل بمشدود حالج، الدنيا بهيبته صاحه يا تخيليش. هذا هو العزيز اللي يرفع الراس
يا عبيها لعب الحوم عباس، لعب بيها لعب الحوم عباس، لعب بيها لعب الحوم عباس.
يا زينب من دخل ساحة العسكر مستبشر غدا والد الأكبر، الكون بصوت صاح الله وكبار، تعنى للشريعة وللخصم دان
يا عبيها لعب الحوم عباس، ولعبيها لعب الحوم عباس، ولعبيها لعب الحوم عباس.
ابن أم البني تربى بزودة ربات الضياغم، كفو نعمين يا ليت الهواشم، يا حر يا شهم بالحرف الراس
لعب بيها لعب الحوم عباس، لعب بيها لعب الحوم عباس، لعب بيها لعب الحوم عباس، ولعب بيها لعب الحوم عباس، لعب بيها لعب الحوم عباس.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ما
برنامج خاص بمناسبة ذكرى ميلاد أبي الفضل العباس عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نهنيكم بالذكرى العطرة لميلاد سقاء كربلاء وبطل العلقمي أبي الفضل العباس سلام الله عليه. ويسرنا أن نقدم لكم هذا البرنامج الخاص بهذه المناسبة الكريمة، فكونوا معنا لنبدأ البرنامج بعد قليل. قال الشاعر مخاطبا العباس عليه السلام: تطلبت أسباب العلا فبلغتها، وما كل ساع بالغ ما تطلبا، ودون احتمال الضيم عزا ومنعة، تخيرت أطراف الأسنة مركبا. السلام عليك يا مولاي يا أبا الفضل العباس يوم مولدك الأغر، السلام عليك يا من جدت بنفسك في سبيل الحسين عليه السلام، فحست المكان الرفيع والمنزلة السامية في جنان الخلد. أيها الأخوة والأخوات، عن علوم أبي الفضل العباس عليه أفضل الصلاة والسلام نقول إن هذا البطل المغوار والفارس والليث الهمام كان رضيع لبان العلوم العلوية، وناهيك في حجر أبيه أمير المؤمنين عليه السلام مدرسة يتخرج منها مثل أبي الفضل. وما ظنك عزيزي المستمع بهذا التلميذ المصاغي من جوهر الاستعداد، وذلك الأستاذ الذي هو عيبة العلم الإلهي وعلبة أسرار النبوة، وهو المفيد لنشر المعارف الربوبية وتعليم الأخلاق الفاضلة ونشر أحكام الإسلام ودحض الأوهام والوساوس. وإذا كان الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يربي البعداء الأجانب بتلك التربية الصحيحة المأثورة حتى استفادوا منه أسرار التكوين، ووقفوا على غامض ما في النشأتين، وكان عندهم بواسطة تلك التربية علم المنايا والبلايا كحبيب بن مظاهر وميثم التمار ورشيد الهجري وكميل بن زياد وأمثالهم، فهل من المعقول أن يذر قرة عينه وفي لذة كبده خلوا من كل علم؟ والله ما كان سيد الأوصياء يظن بشيء من علومه لا سيما على قطعة فؤاده. فهنالك التقى مبدأ فياض ومحل قابل للإفاضة، وقد ارتفعت عامة الموانع، فذلك برهان على أن عباس اليقين من أوعية العلم ومن الراسخين فيه. وبعد وفاة أبيه سيد الأوصياء لازم أبو الفضل عباس سلام الله عليه الصبطين الحسن والحسين عليهما السلام ملازمة الظل، فاكتسب منهما ثروة علمية لا تنفد. أضف إلى ذلك ما كان يرويه سلام الله عليه الصبطين الحسن والحسين عليهما السلام ملازمة الظل، فاكتسب منهما ثروة علمية لا تنفد. أضف إلى ذلك ما كان يرويه عليه السلام عن عقيلة بيت الوحي زينب الكبرى، وهي العالمة غير المعلمة، بنص الإمام زين العابدين عليه السلام كما روى ذلك الطبرسي في كتاب الاحتجاج.
يا عبا أنجبتك وحملت إذ رفعت لؤي لواءها لبيت إذ ألقت إليك نداءها وحملت إذ رفعت لؤي لواءها ونهشت خير مناصر أدى إلى أبناء فاطمة وصان إخاءها فغدوا ترى زدت حياتي ولم تكن يوما لمثلك أن ترى نظرا
إني لأذكر للعباس موقفه بكربلاء وهام القوم يختطف يحمي الحسين ويحميه على ظمأ ولا يولي ولا يثنى فيختلف ولا أرى مشهدا يوما كمشهده مع الحسين عليه الفضل والشرف أكرم به مشهدا باتت فضيلته وما أضاع له أفعاله خلف أيها الأخوة والأخوات لقد حوى أبو الفضل العباس عليه السلام من صفاء النفس والجبلة الطيبة والعنصر الزاكي والإخلاص في العمل الدؤوب على العبادة ما يفتح له أبوابا من العلم ويوقفه على كنوز المعرفة فينتزع من كل أصل فرع وتنحل عنده المشكلات روى صاحب كتاب أسرار الشهادة إنه أثر عن المعصومين عليهم السلام قولهم إن العباس بن علي عليه السلام زق العلم زقا وهذا من أبدع التشبيه والاستعارة فإن الزق يستعمل في تغذية الطائر ولده وفرخه حين لم يقوى على الغذاء بنفسه وحيث استعمل الإمام عليه السلام وهو العارف بأساليب الكلام هذه اللفظة نعرف أن أبا الفضل العباس عليه السلام كان محل القابلية لتلقي العلوم والمعارف منذ كان طفلا ورضيعا كما هو كذلك بلا أدنى ريب أو ما أتاك حديث وقعة كربلاء أن وقد بلغ السماء قتامها يوم أبو الفضل استجار به الهدى والشمس من كدر العجاج لثامها من باسل يلقى الكتيبة باسما والشوس يرشح بالمنية هامها أو لم تكن تدري قريش أنه طلاع كل ثنية مقدامها لقد كان أبو الفضل العباس عليه السلام أحد الأفذاذ العلويين الذين لم تكن المفاخر مزايا زائدة على ذاتهم وإن مدحوا بآثارها لأنهم حازوا شرف النبوة وفضيلة الإمامة تتنضد بهم جمل العلم وتعتدل موازين العمل وتترنح بهم صهوات المنابر فكان سلام الله عليه متربعا على منصة المجد ملأ العيون بهجة وملأ المسامع ذكره الجميل وملأ القلوب محبة لقد كان قمر بني هاشم عليه السلام ملتقى البصيرة واليقين في الدين والعقل والمعارف والأخلاق والحل والترحال، وكيف لا وذاته القدسية مجموعة الفضائل النفسية. أيها الأخوة والأخوات، كان للعباسي عليه السلام مكانة مرموقة في العلم والتقى والملكات الفاضلة من إباء وشمم وتضحية في سبيل الهدى وتهالك في العبادة. وكان أئمة الهدى من أهل البيت عليهم السلام يقدرون لمن هو دونه في تلكم الأحوال فضله، فكيف بالعباسي عليه السلام وهو من لحمتهم وفرع أرومتهم وغصن باسق من دوحتهم. وقد أثبت له الإمام السجاد عليه السلام منزلة كبرى لم ينلها غيره من الشهداء، ساوى بها عمه الطيار جعفر، فقال سلام الله عليه على ما رواه الشيخ الصدوق في كتابه الموسوم بالخصال: رحم الله عمي العباس، فلقد آثر وأبلى وفدى أخاه بنفسه حتى قطعت يداه، فأبدله الله بجناحين يطير بهما مع الملائكة في الجنة كما جعل لجعفر بن أبي طالب. وأن للعباس عند الله تبارك وتعالى منزلة يغبطه عليها جميع الشهداء يوم القيامة. ولو قلبنا صفحات تاريخ الطف حضرات المستمعين لطالعتنا هذه العبارة الذهبية التي انطلقت من الفم الطاهر لسيد الشهداء وإمام المظلومين الإمام الحسين عليه السلام، حيث قال مخاطبا العباس سلام الله عليه عشية 9 من محرم: اركب بنفسي أنت يا أخي. والحقيقة أن الفكرة يشف عن مدى هذه الكلمة، وأن له أن يحلق إلى ذروة الحقيقة من ذات مطهرة تفتدى بنفس الإمام الفيض الأقدس.
لبيت إذ ألقت إليك نداءها، وحملت إذ رفعت لؤي لواءها،
أيها الأكارم، لقد كان أبو الفضل العباس عليه السلام مثلا رائعا في الشجاعة ولا غرو في ذلك، فهذا الشبل من ذاك الأسد، وقد أعجب الشعراء بشجاعته عليه السلام كالآخرين، فراحوا ينظمون حولها القصائد الرنانة، ومن تلك القصائد قصيدة للمصلح الكبير آية الله العظمى الشيخ محمد حسين آل كاشف الغطاء نور الله مرقده، التي جاء في بعض أبياتها: وقع العذاب على جيوش أمية من باسل هو في الوقائع معلم، ما راعهم إلا تقحم ضيغم غيران يعجم لفظه ويدمدم، عبست وجوه القوم خوف الموت والعباس فيهم ضاحك يتبسم، ما شد غضبانا على ملمومة إلا وحل بها البلاء المبرم، بطل تورث من أبيه شجاعة فيها أنوف بني الضلالة ترغم. مستمعين الأفاضل، كان هذا البرنامج بمناسبة ذكرى ولادة العباس عليه السلام، شكرا لكم وإلى اللقاء.
إلا لأعتاب الحسين مقبلا مقبلا.
وصلوات صلوا على أحمد يا سامع الصوت. صلوات 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 صلوا على المطهر طه يعني حدار أعطاها الله كوثار. الله طه بحب جنت مثل آدم حبيت حب حبها للبيت. الله صلوات صلوات على محمد وعلي.
صلوات صلوات على محمد وعلي.
وللنبي والولي بعد ولي كلهم محمد عترته وكلهم علي.
صلوات صلوات على محمد وعلي.
كل ما نزلت بوادي شوق المنزلي ما حبي إلا للحبيب الأولي.
صلوات صلوا على أحمد يا سامع الصوت. صلوات صلوا على أحمد يا سامع الصوت. صلوات
هم أهل الرسالة ميزان العدالة الهادي وآلة طه. وانا سمع طاعة لأصحاب الشفاعة شمسهم شعاعة طه. صلوات صلوات على محمد وعلي.
صلوات صلوات على محمد وعلي.
نبي الحسن وحسين والزهرة وعلي شنك تناد المصطفى نور العلي.
صلوات صلوات على محمد وعلي.
ساجد وباقر صادق النور الجلي كاظم من بعد الرضا أبا إلي.
صلوات صلوا على أحمد يا سامع الصوت. صلوات صلوا على أحمد يا سامع الصوت. صلوات
قبل آدم وحواء للعالم أبوة من نور النبوة حدار. أولهم محمد وآخرهم محمد كل معنى محمد حدار. صلوات صلوات على محمد وعلي.
صلوات صلوات على محمد وعلي.
جواد وهاد وعسكري يا سائلي عن ذولا تسأل ذولا أحبابي وهلي.
صلوات صلوات على محمد وعلي.
كل ما وقعت نادى قلبي يا علي المهدي ناديت أنا يحضر إلي.
صلوات صلوا على أحمد يا سامع الصوت. صلوات صلوا على أحمد يا سامع الصوت. صلوات
كل حبي وودادي مسكنهم فؤادي هادي وبعد هادي هادي. في يوم التنادي أحصل كل مرادي عاد الله اللي عادي الهادي. صلوات صلوات على محمد وعلي.
صلوات صلوات على محمد وعلي.
أهل الشيم والشيم كلها تعتلي واللي الشدد كلها باسمهم تنجلي.
صلوات صلوات على محمد وعلي.
كل ما بلانا الذهب فيهم نمتلي نتمنى أكثر في هواهم نبتلي.
صلوات صلوا على أحمد يا سامع الصوت. صلوات صلوا على أحمد يا سامع الصوت. صلوات
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشرعون بلا شرع.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم مشرعون بلا شرع. موضوع حلقة اليوم: النووي العسكري الصهيوني والصمت الدولي. تابعونا. سيداتي يا نساتي سادتي، يعتبر الكيان الصهيوني وفق مصادر رسمية وغير رسمية القوة النووية الخامسة في العالم، وذلك لحيازته رؤوسا نووية يمكن إطلاقها إلى مسافات تبلغ 1500 كيلومتر باستخدام صواريخ المسمات أريحة، إضافة للقنابل النووية التي يمكن إلقاؤها من الجو. وتشير التقديرات إلى أن الكيان الصهيوني المحتل يمتلك نحو 200 قنبلة نووية، مع تأكيد بعض المصادر الغربية حيازته أيضا كميات كبيرة من اليورانيوم والبلوتونيوم تسمح لهم بإنتاج 100 قنبلة نووية أخرى. ويسعى الكيان الاحتلالي لزيادة الكفاءة الإنتاجية لمفاعل ديمونة، أهم مفاعلاته النووية، إلى ما يقارب 3 أضعاف كفاءته الحالية، حيث ستزيد قوته من 28 ميجاوات إلى 100. ويعد الملف النووي الصهيوني أحد أكبر أسرار الحياة النووية في العالم، حيث رفض الكيان المحتل منذ إنشائه أن تشملها عملية التفتيش الدورية التي تجريها وكالة الطاقة الذرية على المنشآت النووية في العالم. كما يرفض النظام الصهيوني التوقيع على اتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية التي وقعتها الدول العربية، الأمر الذي يجعل الملف النووي الصهيوني خارج التغطية. ورغم سياسة التعتيم التي يمارسها الكيان الصهيوني منذ عقود على تفاصيل ملف برنامجه النووي، فإن المجتمع الدولي الذي يحاسب الدول الأخرى على التطور النووي السلمي نراه لا يتطرق للأسلحة النووية الصهيونية الخطرة التي تهدد العالم برمته.
مشرعون بلا شرع يستعرض بلغة التوثيق والمصاديق خروقات القوى الغربية والاستكبارية للقوانين الدولية، وعلى رأسها حقوق الإنسان، كما يستعرض صمت المنظمات الدولية والإمبراطوريات الإعلامية حيال هذه الانتهاكات للحقوق والقوانين والمبادئ الدولية. مشرعون بلا شرع.
نحن نتواصل معكم في لقاء اليوم من برنامج مشرعون بلا شرع. موضوع حلقة اليوم: النووي العسكري الصهيوني والصمت الدولي. أعزائي الكرام، بذلت الجهود الدولية لحظر ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل في خطين متوازيين: الأول يهدف إلى تحريم استخدامها في الأغراض العسكرية، والثاني يهدف إلى منع تحويلها من الأغراض السلمية إلى الأغراض العسكرية. وقد أسفرت هذه الجهود عن مجموعة من المعاهدات الدولية والتي دخلت جميعها حيز التنفيذ، بدءا من معاهدة القطب الجنوبي سنة 1959 للميلاد، والتي وقعت عليها 12 دولة في ديسمبر سنة 1959 للميلاد بواشنطن، ثم معاهدة حظر تجارب الأسلحة النووية في الجو والفضاء الخارجي وتحت الماء سنة 1963 للميلاد، والتي وقع عليها كل من الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي السابق والمملكة المتحدة، ثم معاهدة المبادئ المنظمة لنشاط الدول في ميدان اكتشاف الفضاء الخارجي بما في ذلك القمر والأجرام السماوية الأخرى سنة 1967 للميلاد. وقد نصت هذه المعاهدة أعزائي الكرام على تحريم وضع أي أسلحة نووية أو أي نوع آخر من أسلحة الدمار الشامل في مدار حول الأرض أو على الأجرام السماوية، ثم تلا ذلك معاهدة حظر الأسلحة النووية في أمريكا، معاهدة تيلونكو سنة 1967 للميلاد. وقد أبرمت هذه المعاهدة في 14 من فبراير لعام 1967 وتهدف إلى جعل أمريكا اللاتينية خالية من السلاح النووي، ثم معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية سنة 1965 للميلاد. وفي نهاية عام 1967 أعزائي الكرام وضعت معاهدة منع الانتشار في صورتها النهائية كثمرة من ثمار جهود 20 عاما للأمم المتحدة ولجانها المتخصصة وعشرة أعوام في لجنة 18 وبعد مفاوضات قدمت إلى الجمعية العامة بعد تعديلها في 11 من مارس لعام 1968 للميلاد وعرضت للتوقيع. وتضمنت هذه المعاهدة مبادئ وأحكاما ترمي لتحقيق أهداف فورية عاجلة تتحقق آليا بعد وضعها موضع التنفيذ والتزام الأطراف بما جاء بها من أحكام، وكذلك أهداف تالية تتحقق في مراحل آجلة كأثر مباشر لتنفيذ أحكام المعاهدة أو إتمام إجراءات تحث المعاهدة على المضي فيها. ومع كل هذه المعاهدات والمقررات الدولية وجدنا الكيان الصهيوني بعيدا عن أي محاسبة أو انتقاد دولي في هذا المجال. كنتم وبرنامج مشرعون بلا شرعة، وتناولنا فيه النووي العسكري الصهيوني والصمت الدولي. قدمت لكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، والسلام عليكم.
ظهر تلك الرار حيدر بالمراجل والصفار لو جنت بالهجرة حاضر انت تتحدى البغار وعلى فراش